الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقال الوتر والوتر بالكسر والفتح، الوتر والوتر. والوتر المراد به الفرد، وهو خلاف الشفع، فهناك شفع ووتر. قال: باب الوتر. والوتر من السنن المؤكدة، وهو أوكد السنن، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة فأخبر الصلاة في جوف الليل، فهو أوكد السنن وأفضل السنن. وأكثر العلماء على استحبابه، وأوجبه بعض العلماء كأبي حنيفة، والصحيح على أنه من المستحبات لا من الواجبات، فإن الوتر لو كان واجبا لكانت الصلوات الواجبة في اليوم والليلة 6 صلوات، ومعلوم أن الله عز وجل افترض على العباد في اليوم والليلة 5 صلوات لا يزيد الله سبحانه وتعالى عليهن ولا ينقص، كما جاء في حديث الإسراء والمعراج. فالواجب في اليوم والليلة 5 صلوات، ولا تجب صلاة زائدة إلا لسبب. أما الصلوات المتعلقة باليوم والليلة فالواجب 5 الصلوات، وما وجب زيادة على ذلك فإنما هو لسبب، أو يكون من الوجوب الأسبوعي أو الحولي، ما هو من واجبات اليوم والليلة. فما كان من قبيل الواجب لسبب فكصلاة العيدين على الصحيح من أقوال العلماء، ما كان من الواجب لسبب كصلاة الجنازة فإنها من فروض الكفايات فتجب على الكفاية، والسبب هو موت الميت من المسلمين. وهناك صلوات فيها نزاع في وجوبها، وهي مبنية على السبب كصلاة الكسوف، والأظهر عدم الوجوب، وصلاة تحية المسجد، والسبب هو دخول المسجد، والأظهر أن ذلك من الأمور المؤكدة لا من الواجبات. وإن أوجبنا ذلك فإنما فالوجوب مبني على سبب. وصلاة العيدين الصحيح فيهما الوجوب، لكنهما من الصلوات الحولية. أما صلوات اليوم والليلة التي تتكرر في كل يوم وليلة فالواجب خمس صلوات. فإذا قلنا بوجوب الوتر فمؤدى ذلك أن الواجب في اليوم والليلة ست صلوات، وهذا خلاف الأدلة. إذن صلاة الوتر صلاة مستحبة، واستحبابها مؤكد، ومما نقي عن أحمد رحمة الله عليه رد شهادة من ترك صلاة الوتر، منهم من أخذ أن هذه رواية عن الإمام أحمد في وجوب الوتر، ومنهم من لم يأخذ منها الوجوب. وعلى كل حال الذي ينبغي المحافظة على صلاة الوتر وعدم الاستهانة بها، وأقل الوتر ركعة، وأما أكثر الوتر فلا حد لأكثره، وما كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأكمل والأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنقص من سبع ولا زاد على 13 ركعة، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وعند غيره، فهذا هو الأكمل، ما أنقص النبي عليه الصلاة والسلام عن سبع ولا زاد على 13 ركعة، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وهو أفضل الهدي، فأقل ما صلى سبع وأكثر ما صلى 13 ركعة. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو جمعها مع المغرب لعذر، كالمسافر مثلا إذا جمع جمع تقديم صلى المغرب ثم صلى على إثنها العشاء، فله أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء وإن لم يدخل وقت العشاء، فإن صلاة الوتر متعلقة بصلاة العشاء، فإذا صلى العشاء جاء الوتر، وسواء صلى العشاء في وقت المغرب جمعا لعذر أو صلى العشاء في وقتها، وسواء صلى العشاء في أول وقتها أو في وسط وقتها، أو صلى العشاء في نصف الليل، فالوتر يكون بعد صلاة العشاء ولا يكون قبل صلاة العشاء. ومن أوتر قبل صلاة العشاء فإن وتره لا يصح ولا ينعقد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. وقد يكون سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر في خطبة الجمعة، وقد يكون في غير خطبة الجمعة، فإن كان في خطبة الجمعة فيدل على مشروعية التحدث مع الإمام فيما يحتاج إليه الشخص، وأن هذا لا يدخل في اللغو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك حديث أنس في الصحيحين، حديث المشهور لما دخل رجل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الاستسقاء، وأخبره أن البهائم هلكت، فاستسقى ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه وما نهاه عن هذا الكلام، فالتكلم مع الإمام فيما لا بد منه أو مع الخطيب فيما لا بد منه لا يدخل في اللغو ولا يضر بنعم ولا يدخل الضرر على السائل، وإن كان الإنصات والاستماع هو الذي ينبغي، فإن احتاج إلى أن يستفسر الخطيب عن شيء فليكن بعد صلاة الجمعة، هذا الأحسن، فإن الشخص إذا خاطب الخطيب في أثناء خطبته ربما قطعه عن موضوعه الذي يحتاج إلى أن يتحدث عنه مما فيه منفعة للناس، ولهذا لم يكن معهودا من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذا الفعل، أنهم يتحدثون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه في أثناء خطبته، بل المعروف منهم الاستماع والإنصات، فهذا هو الأكمل والأحسن، لكن إن حصل فلا يقال أن هذا من اللغو، لأن هذا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكره. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، والمنبر سمي بذلك من النبر الذي هو الارتفاع، فلما كان مرتفعا قيل له منبر، وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم ثلاث درجات، ومن خشب، وكان يرتفع عليه ويخطب الناس، وقبل اتخاذ المنبر كان يخطب على الأرض وهو معتمد على جذع نخلة، وكل ذلك مشروع، فيشرع للخطيب أن يخطب على الأرض ويشرع له أن يخطب على المنبر، والخطبة على المنبر هي الأحسن، لأن هذا هو آخر الأمر الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الأكمل والأحسن، لكن إن خطب قائما على قدميه في الأرض فليس هذا بمنكر، ولم يفعل أمرا محدثا، وخطبة صحيحة ولا إثم عليه في هذا الفعل، غير أنه ترك ما هو الأكمل والأحسن. قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام كان من خشب، وقد خطب علي رضي الله عنه على منبر من آجر أي من طين متصلب، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، قال ما ترى في صلاة الليل، ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وهذا السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل أي عن ركعاتها، فلهذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحد فأوترت له ما صلى، فهكذا تكون صلاة الليل مثنى مثنى. وقد سئل عبد الله بن عمر عن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مثنى مثنى، كما روى ذلك الإمام في صحيحه قال يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. هذا هو المراد بقوله مثنى مثنى، أي يصلي اثنتين اثنتين، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم ما كتب الله له، فيكون السلام من كل ركعتين. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، كما قالت ذلك عائشة رضي الله عنها. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام الوصل في الوتر، ويأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل للتوحيد.